هذا هو الشريط 28 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس 34 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الأربعاء 14 من رمضان سنة 2400 من الهجرة، الموافق 22 من ديسمبر سنة 99 و900 من الميلاد.
لكن أورده مثلا في كتاب الطهارة وضع الحديث في مكانه اللائق به في هذين الموضعين من حيث الفقه الذي يقتضيه هذا الحديث في الموضعين المختلفين. طبعا مر بنا هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه ثلاث مرات فيه، مر بنا قبل ذلك في نفس هذا الكتاب كتاب الإيمان، هذا مثال لحديث يتكرر في نفس الكتاب كتاب الإيمان، كتاب الإيمان كتاب واحد لكن في موضعين ترجمتين مختلفتين، فترجم له في المرة الأولى باب حلاوة الإيمان، وهنا يترجم له باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. ثم ذكر الحافظ فائدة نحوية فقال: ومن في المواضع الثلاثة موصولة بخلاف التي بعد ثلاث فإنها شرطية. ثلاث من كن فيه وجد، من كن وجد، من هنا شرطية، كن وجد، من كن فيه وجد، فهنا هذه شرطية لها فعل شرط ولها جواب وجزاء، من كن فيه وجد بهن، فهذا هو الجواب والجزاء، بخلاف من التي بعد ذلك تكررت ثلاث مرات: من كان الله ورسوله، من أحب عبدا، من يكره. هذه موصولة، هذه موصولة، هذه اسم موصول، من هنا اسم موصول، فمن هنا موصولة، أما من الأولى فشرطية. نعم طيب، إذا هنا يقول: ومن في المواضع الثلاثة موصولة بخلاف التي بعد ثلاث فإنها شرطية. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وجود لها في الدين، ما تقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ولا تقرب بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربهم، فهذا معنى البدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، وأمرنا كلمة أمرنا أن التضمير فيها يعود على ماذا؟ على الدين. من أحدث في أمرنا هذا الدين ما ليس منه فهو رد. هذا هو الفرق بين البدعة التي يظنونهم أنها حسنة، ما في بدعة حسنة، كل البدع ضلالات، في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عام لا يوجد بدعة مكروهة، وبدعة محبة، بدعة واجبة. في هذا التقسيم يرده النص، وإن قال به بعض أفاضل العلماء، وإن قال بهذا التقسيم بعض أفاضل العلماء، فإما أن يتنزل هذا التقسيم على البدعة اللغوية، وإما أن يرد هذا التقسيم من أصله. يعني أمامنا مسلكان مع هذا التقسيم: إما أن يرد هذا التقسيم بأن البدعة هنا إنما هي بدعة لغوية، وإما أن يقال هذا التقسيم يود بالحديث، فإن كل بدعة ضلالة. نص النبيين صلى الله عليه وسلم، هم يقولون: لا، البدع منها ضلالات، منها واجب، منها مستحب، منها مباح، منها مكروه، منها محرم. هذا التقسيم مردود في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقل: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، إلا إذا كانت واجبة أو مستحبة أو مكروهة أو مباحة. فالبدع الضلالات هي المحرمة فقط. هذا كلام يرده النص ردا قاطعا بأصله وفصله كما سبق التنبيه على ذلك. وأما سؤال بعض إخواني، يكون المصلحة المختلفة والاجتهاد وإجماع العلماء كلها أبواب تريد التوسع في دين الله بدون الوقوع في بدعة، يريد بيان ذلك. بارك الله في السائل. كما يقول أهل العلم: لا مشاحة في الاصطلاح. يعني إذا اصطلح بعض العلماء على اصطلاح، فهذا الاصطلاح يدرك من حيث معناه، لا يهمنا ما هو اللفظ الذي اصطلحوا عليه، ما هي المطالب المختلفة، ما هي الأهداف يمثلون لها ببناء المدارس. هذا داخل في كلامنا السابق، يمثلون لها بمثل اتباع الكتب. لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا درس دراسة دقيقة وجد أن هذه الصورة ليست هي الدين، أي الصورة نفسها من أمور الدين. مثلا الطباعة، الطباعة من أمور الدين أم من أمور الدنيا؟ من أمور الدنيا. كوننا نستفيد بهذه الوسيلة لخدمة ديننا، كتابة السنة من الدين أم من الدنيا؟ من الدين. كتابة السنة لها أدلة شرعية أو ليس لها أدلة؟ كونك تكتبها بالطباعة، تكتبها بالقلم، الدين لا يتدخل في الوسيلة. هذه الوسائل التي يكتب بها العلم من قلم ومحفرة أو قلم بإبرنجاب أو قلم بإبرنسائل أو ماكينة صفة أو ورق نوعه كذا أو ورق نوعه كذا أو جلد أو عظم أو خشب، الدين لا يتدخل في هذا، لا دخل لهذه الأمور بدين الله عز وجل. هذه الأمور دنيوية وسائل دنيوية، وأنتم أعلم بأمور دنياكم، فكل عصر يكتب فيه على ورق يناسبه وبطريقة أيضا تناسبه. هذا ما يعتبر مخالفا للدين في شيء، بل هو في الحقيقة إذا درس وجد أنه من أمور الدنيا. كذلك طلب العلم ووجود طلبة للعلم، هذا من الدين أم من الدنيا؟ كوننا نبني لهؤلاء الطلبة هذا من أمور الدين أم من أمور الدنيا؟ لهم مكانا يدرسون فيه، ولا يعتبر اهدافا ولا ابتداعا في دين الله كما وهكذا قس على هذا. فلذلك اقول: من درس المساله لابد ان يدرسها بناء على هذا الاصل، لا مشاحه في الاصطلاح. ولذلك من قال بدعه واصر على كلمه بدعه تقول لغوي، لا مشاحه في الاصطلاح، ندخل معه في جدال وعقيم ما له نتيجه، نقول له: اما اذا فصلت أن الدين يمكن أن يحدث فيه ما ليس منه وأن يبتدع فيه ما ليس منه، لا، ممنوع والنص يمنع ذلك. فأما إذا قصدت البدعة اللغوية فهذا يمكن، لأن البدعة اللغوية تشمل كل ما أحدث على أننا نلزم الناس باجتهاد زيد أو اجتهاد عمرو، يعني ما نستطيع أن نلزم أحدا من المسلمين باجتهاد شخص معين إلا إذا وافق اجتهاده نصوص الكتاب والسنة والسنة. بعض المسائل بعينها لا يكون سبق لها مزيد في العصور الماضية، هذه تحتاج إلى أناس عندهم علم بالكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة، وهذا العلم لا شك أنه يجعل لهم قواعد عامة. الدين ليس كل مسألة فيها نص، لا ليس هكذا، هناك أمور كما يمر بنا كثيرا تكون عامة يدخل تحتها مسائل لا حصر لها، منها ما حصل في الماضي ومنها ما لم يقع بعد، فهذا لا يعني أنها ليست من الدين. فأنا لا أوافق السائل بقوله التوسع في دين الله، فدين الله لا يتوسع فيه. الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة وليس الحبة كما تنبت الحبة في حميل في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب تفاضل أهل الإيمان في العمل. طيب، وهذا معناه ابن أخت مالك. طيب، قال وقد وافقه على روايه هذا الحديث عبد الله بن وهب ومعن بن عيسى عن مالك وليس هو في الموطأ. قال الدارقطني هو غريب صحيح. إذن ما يزعمه بعض الناس من أن التفرد يستلزم الضعف هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. بل هذا الدارقطني إمام العلة يقول غريب صحيح. ولو كانت الغرابة تقتضي الضعف لما قسم الحديث أصلا إلى مشهور وعزيز وغريب. فهذا فقط بحسب عدد الرواة أو النقلة. فعدد النقلة لا يعني صحة أو ضعفا في الغالب، وإنما هو حكم كما يقال بحسب غلبة الظن الأغلب. يقال مثلا كلما كثر عدد الرواة كلما كانت حديثة الصحة أعلى، وكلما قل عدد الرواة كلما كانت عند تصديق الصحة أقل. لكن ما يقال إن التفرد دائما يعني الضعف أو يعني النكارة أو ما إلى ذلك. فالشاهد على كل حال أن الحديث برغم غرابته، وقد سبق في الباب الذي أطلق بهذا أيضا حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وعرفنا أنه فرض مطلق أيضا. هشام عن أبيه عن عائشة فرض مطلق، ثم اشتهر عن هشام مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. فليس التمثيل بحديث الأعمال بالنيات تمثيلا يعني محصورا في هذا الحديث، بل هذا مثال، هذا مثال ثاني، وهذا مثال ثالث. حديث هشام عن أبيه عن عائشة فرض مطلق. وهذا الحديث الذي بين أيدينا يقول عنه الدارقطني إنه غريب صحيح. ثم قال الحافظ نعيم قال حدثني مالك، قال حدثني مالك وهو ابن أنس، إذن يروي إسماعيل عن خاله، يروي عن خاله الإمام مالك خاله، يروي عن خاله لأنه ابن أخت مالك، مالك خاله، فيروي عن خاله الإمام مالك. فأم إسماعيل هي أخت الإمام مالك، مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصلح مولاهم المدني عن. وهذا يبين لنا أيضا أن والد إسماعيل قريب للإمام مالك، فقرابة من جهة أبيه وأمه، ولكن من جهة أمه أقرب لأن الإمام مالك أخو أمه مباشرة. أما بالنسبة لوالده فإنه ينتمي معه في جد أعلى، ينتمي معه هو من نفس قبيلته ومن نفس مدينته، من مدينته الأصبحي المدني. طيب يعني إن والد إسماعيل أصبحي ومدني، والإمام مالك أيضا أصبحي ومدني، فوالده قريب أمه وقد يكون ابن عمها، قد يكون. طيب قال عن عامر بن يحيى المازني عن أبيه، هذا عمرو بن يحيى بن عمار بن عمارة المازني، فأبوه يحيى ابن نعم ابن عمارة المازني. طيب عن أبيه يحيى ابن عمارة المازني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، على الصحيح سعد بن مالك وقيل سنان، لكن سعد الأصح، سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هنا كلمة يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كلمة أهل هنا كلمة النار، أهل النار النار، أهل النار النار، أي أهل هم المقصود؟ صرف وإن كان من أهلها لكنه ليس من أهلها الذين هم أهلها، أي الذين يقلدون فيها، هؤلاء يخرجون أو يخرجون من النار، وهؤلاء لابد أن يكونوا موحدين، لا يمكن أن يكونوا من المشركين، هؤلاء لابد أن يكونوا موحدين. التوحيد شرط نجاة، التوحيد شرط النجاة من النار، لكن الحديث دليل على أن الموحدين الذين يدخلون النار يصدق عليهم أنهم من أهل النار دخلوها، ولكن ليسوا هم من أهلها الذين هم أهلها. يقول قائل: ما هذا التعبير الذي أنتم تستعملون الآن؟ أهلها الذين هم أهلها وأهلها الذين ليسوا أهلها، ما هذا الكلام؟ نقول: هذا التعبير قد نطق به نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. إذن لا بد أن نفهم التفريق بين أهل النار الذين هم أهلها، أي الذين يلازمون وتلازمهم، لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، هؤلاء هم أهل النار الذين هم أهلها. وأما أولئكم الذين هم من الموحدين لكن دخلوا النار بسبب ذنوبهم، ليسوا كفارا وليسوا مشركين وإنما هم موحدون، لكن يستحقوا العذاب بسبب ذنوبهم لهم، هذه الذنوب منعتهم من دخول الجنة وأوجبت لهم دخول النار، فلذلك صدق عليهم لأنهم يدخلون فعلا النار، صدق عليهم أنهم أهلها أيضا، ولكنهم ليسوا مثل أولئك الذين هم أهلها، نعم، الذين يلازمونها وتلازمهم. إذن دلنا الحديث على أن الموحدين منهم من يدخل النار، الحديث صريح في هذا، يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. إذن الكلمة وأهل النار النار شملت صنفين، صنفا سيخلدون في النار بكفرهم وشركهم لأنهم ماتوا على الكفر والشرك، وصنف آخر ماتوا على التوحيد لكن لهم ذنوب استحقوا بها أن يعذبوا في النار فدخلوها مع أهلها، فهم في الحقيقة يقضون مدة عقوبة فقط، لا يخلدون فيها أبدا كالكفار والمشركين. طيب، تتمة الحديث يدل على ما نقول لأنهم سموا أهل النار، وبعد أن يدخل هؤلاء وهؤلاء ثم تريد التركيب، إذن لابد أن يكون هذا القول بعد الدخول، لابد أن يكون هذا القول بعد إيش؟ بعد الدخول، إذن دخلوها فهم أهلها، وإن كانوا بعد ذلك سيخرجون منها كما سيأتي. طيب، يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، تعافنا الله من النار. ثم يقول الله تعالى، ثم يقول هذا دليل على أن هذا القول لا يقع إلا بعد الدخول، بل وبفترة، لأنها تدل على التفريق والتراخي كما هو معروف في لغة العرب. ثم يقول الله تعالى: إذن أي بعد أن يقضي هؤلاء مدة ليش؟ مدة العقوبة أو جزءا منها، المهم أنهم ذاقوا شيئا من النار حتى وإن دخلوها وتفاوتت الفترات التي يخرجون منها، فعلى كل منهم يقضي شيئا من عقوبته ولو حتى مسته النار، ولو حتى إيش؟ مسته النار. لذلك جاءت سفرة، إذن لابد أن يدخلوها ولابد أن ينالهم شيء من إيش؟ من في قلبه مثقال حبة من خردل الإيمان. هنا الخطاب قد يكون موجها للمؤمنين الشافعين في إخوانهم من المؤمنين، وقد يكون موجها للملائكة الذين يؤمرون بمثل هذا العمل بالإخراج، أو أيضا للملائكة الذين يشفعون، فإن النبيين يشفعون وإن الملائكة تشفع وإن المؤمنين يشفعون، فهناك شفاعات تحصل يقبل الله منها ما يقبل ويرد منها سبحانه ما يرد، لكن هناك شفاعة وهذه الشفاعة لا يملكها إلا الله عز وجل، لذلك لا تطلب من الشافع وإنما تطلب من الله عز وجل الشفاعة. أنت لا تطلب الشفاعة من الشافع، لا تقول الله يعني لا تقول اشفع في يا فلان، لا، أو تطلب منه أن يشفع فيك عند الله، هذا ما يصلح، إنما تطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، فأنت تطلب من الله أن يقبل شفاعة نبيه فيك، وهذا معنى الدعاء المشهور الذي نقوله بعد كل أذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة، الله عز وجل، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا. أنت تطلب من الله أن يؤتي الشفاعة لمن؟ لرسوله صلى الله عليه وسلم، الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعده، فلا يجوز أن تقول يا رسول الله اشفع فيك، هذا شرك، هذا شرك، لا يجوز أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم.